زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد تكلمنا في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله عن حواراته ومناظراته، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يوصل المعاني الجليلة بالألفاظ الجزيلة بالألفاظ السهلة الواضحة، كما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة، وهي قبيلة كبيرة من اليمن، والأزد قبيلة منها، وكان يرقي من هذه الريح. يعني هذا الرجل كان معروفا بالرقية، أو كان معروفا بمعالجة الجنون ومس الجن. سمي الجن ريحا لأن الناس لا يبصرونهم كالريح، فلذلك قالوا كان يرقي من هذه الريح، يعني يعالج من مس الجن وصرع الجن، وهذا شيء كان معروف حتى في الجاهلية قديما. فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، والقصة هذه إذن في العهد المكي، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. فلقيه فقال: يا محمد، لأن هذا الرجل الكافر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء. هذا يعني عنده شيء من الفهم الصحيح، شيء من الفهم الصحيح، وهذا يدل على أنه ليس ببعيد عن فهم التوحيد، لأنه قال: وإن الله يشفي على يدي من شاء، فنسب الشفاء إلى الله وأثبت المشيئة لله. فهل لك إن أرقيك؟ يمكن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال ضماد: أعد علي كلماتك هؤلاء، أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقال ضماد: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا قاموس البحر. ما معنى قاموس البحر؟ يعني غاية الفصاحة والبلاغة، لو كانت في قعر البحر لبلغته ووصلت إليه. وقيل إن هذا مجاز عن قوله: إنها بلغت قعر قلبي، هات يدك أبايعك على الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك؟ فقال: وعلى قومي. قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بعد ذلك، بعد ثم صار المسلمين لهم سرايا، صارت الهجرة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، قوم ضماد. فقال صاحب السرية للجيش الأمير: هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم: أصبت منهم مطهرة. فقال: ردوها، فإن هؤلاء قوم ضماد. رواه مسلم. كانت مباغتة النبي عليه الصلاة والسلام لضماد بهذه الكلمات المباركات إسكاتاً عظيماً وإعلاما له أن محمدا عليه الصلاة والسلام ليس بمجنون، ولا ركبه جن، ولا هو كاهن، ولا شاعر، ولا ساحر، فهذه كلمات من الوحي، والحق أبلج والباطل لجلج، فالحق مضيء مستقيم. ولذلك كان عند ضماد من سلامة الفطرة ما جعله أول ما سمع يعرف أنه هذا ما هو لا مجنون ولا به جنة ولا ساحر ولا شاعر، ولذلك عرف مباشرة أنه هذه كلمات هذا وحي، فأسلم مباشرة، استسلم لله. كان عليه الصلاة والسلام كان يستعمل في الحوار الأمثلة تقريبا للمعنى، فلما قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أريتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، رواه مسلم. فإذا هذا الإتيان للزوجة عبادة إذا نوى به قضاء حقها ومعاشرتها بالمعروف وطلب الولد الذي قال الله فيه وابتغوا ما كتب الله لكم، وقصد إعفاف نفسه وإعفافها وقصد المقاصد الصالحة، فإن له أجر. كان من الإقناعات النبوية ما حصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وأحد الأعراب الذي جاءه فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني على خلاف لوني وخلاف لونها، إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فالنبي عليه الصلاة والسلام فهم مراد الرجل، هذا قد يتضمن أنه اشتبه في أن لا يكون منه، والمرأة في ظاهرها مستقيمة. فقال عليه الصلاة والسلام هل لك من إبل؟ أنت يا أيها الأعرابي والأعرابي والأعراب أصحاب إبل. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ الأورق الذي فيه سواد ليس بحالك، يميل إلى الغبرة أو يميل إلى الغبرة في اللون، ولذلك الحمامة يقال لها ورقاء، ورقاء لون الحمام يميل لون الغبرة. ما ألوانها؟ حمر. هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى كان ذلك؟ من أين أتاه هذا اللون وكل القطيع حمر؟ قال لعله نزعه عرق، لعله يكون في أصولها أجدادها واحد بهذا اللون فاجتذبه اللون الآن، الطفرة طلعت الآن في هذا الجمل. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق، رواه البخاري ومسلم. فلعل في أصولك أو أصول امرأتك من يكون في لونه سواد أو لون أسود، فأشبهه هذا الآن الجيل الذي خرج فيه واجتذبه إليه وأظهر لونه عليه. وأظن في عالم الهندسة الوراثية لو قيل لعالم الهندسة الوراثية اجتذبه إليه لربما قال ما عندنا كلمة أدق من هذه، في علم الهندسة الوراثية ما عندنا كلمة أدق من هذه، إنه الجينات كيف تطلع في الطفرة أو كيف تطلع في جيل معين أو في جنين معين، كيف تطلع الآن مثلا هذا الطبقة الثالثة الطبقة الرابعة كذا، اجتذبه في عالم هذه الوراثيات كلمة اجتذبه. وفي هذا الحديث أن الولد يلحق الزوج وإن خالف لونه لونه، ولو كان الأب أبيض والابن أسود أو العكس يثبت النسب ولا تتهم الزوجة، والقاعدة تقول الولد للفراش يعني لصاحب الفراش اللي هو الزوج، ولا يحل للزوج أن ينفيه، حرام عليه بمجرد المخالفة في اللون. لاحتمال أن يكون نزعه عرق من أسلافه. وجاء في بعض الروايات أنه فعلا كانت في جدة لهذا الولد جدة من أعلى أما سوداء فعلا. طيب لماذا ما أقام النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل حد القذف؟ لماذا؟ لأنه جاءه مستفتيا لا قاذفا، ما جاء يقذف، جاء يستفتي. ومن صاحب الحق أصلا؟ الزوجة، يعني هي صاحب الحق، هي صاحب الحق، هو الذي إذا طالب يقام الحد. فيقال أولا رجل جاء مستفتيا لا قاذفا، ثانيا أن صاحبة الحق الآن الزوجة ما طلبت أصلا، وإنما قد يقع في نفس المستفتي شيء من الريبة فيأتي ويسأل، ولا يقال لمن وقع في نفسه شيء من الريبة فصارح صاحب علم أو خبرة، لا يقال والله إذا صارحت واستفتيت سنقيم عليك الحد. ليس هذا موضع قذف، موضع استفتاء واستشارة. وهذا الرجل لما ضرب له المثل أذعن خلاص وكف، ما ذهب يقول بين الناس أنه يقذف زوجته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة؟ ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. رواه البخاري ومسلم. معناه لا ترتابون ولا يعارض بعضكم بعضا في رؤيته أبدا، فإنكم سترونه عيانا بيانا. طبعا ما قصد تشبيه وجه ربنا بالقمر أو الشمس، وإنما أراد الوضوح والبيان والحقيقة، أنه كما ترون الشمس حقيقة، كما ترون القمر حقيقة عيانا بيانا، كذلك سترون ربكم يوم القيامة حقيقة عيانا بيانا. وكما ترون الشمس يقينا والقمر يقينا بدون أدنى شك، سترون ربكم يقينا يوم القيامة دون أدنى شك. وفي هذا تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء. وقوله لا تضارون أيضا يحمل على معنى أو يأتي بمعنى لا يلحقكم الضرر في رؤيته ولا التعب ولا المشقة. وكذلك من الإلزامات المفحمة في حوارات النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة، لا عدوى نفي العدوى بمفهوم أهل الجاهلية أن المرض يعدي بنفسه دون الله، هذا منفي، وإنما العدوى إذا حصلت بتقدير الله وإذنه. وليس يقينا أن كل صحيح خالط مريضا يأخذ منه المرض، وكم من أصحاء دخلوا على مرضى ولا أصيبوا، لكن الإصابة واردة. فإذا العدوى ليست على عقيدة أهل الجاهلية أن المرض يعدي بنفسه، فلذلك قال لا عدوى، يعني لا عدوى بمفهوم الجاهلية. ولا صفر، صفر هذا من اعتقادات أهل الجاهلية أيضا، يقولون دواب في البطن تهيج وتتهيج عند الجوع، وربما قتلت صاحبها، وكان بعض العرب يراها أعدى من الجرب، فبين لهم أن هذا اعتقاد باطل. ولا هامة، الهامة هي البومة، كانوا يعتقدون أنها إذا سقطت على جدار رجل أو بيته أنها ناعيته أو أحد من أهله. كانت العرب تعتقد أن البوم إذا وقعت على دار معناها يا صاحب الدار ميت يا واحد من أهله، فبين لهم هذا اعتقاد باطل. قال ولا هامة، ولا هامة. في الأعرابي لما كان جالسا وسمع، طبعا في اعتقاد آخر أنه بعض العرب كانوا يعتقدون أن عظام الميت أو روح الميت تتحول إلى هامة وتطير، طبعا هذا أيضا باطل. فقال أعرابي يا رسول الله، الأعرابي الآن يريد أن يجادل في قضية العدوى، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها، يصيبها بالجرب وكانت ألوانها أحسن شيء. الآن الأعرابي يجادل في قضية أن العدوى لازمة على مفهوم الجاهلية، وأن المرض يعدي بنفسه. فقال طيب هذا يحصل. فقال عليه الصلاة والسلام في محاورته للرجل: فمن أعدى الأول؟ يعني أول بعير أصيب بالجرب، من الذي أعداه؟ خلاص، إذن ليس بالضرورة، المرض لا يعدي بنفسه، إذا ما كتب الله العدوى ما لن يعدي، والعدوى ليست لزاما، إذا أراد الله انتقل المرض، إذا ما أراد الله ما لن ينتقل. وهذا لا يمنع الأخذ بالأسباب، لا يمنع الأخذ بالأسباب، وأن المريض لا يرد على الأصحاء، لا يورد ممرض على مصح، ومنه الحجر الصحي والعزل وإلى آخره. قال ابن حجر: لما أورد الأعرابي الشبهة رد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فمن أعدى الأول، وهذا جواب في غاية البلاغة والرشاقة، وكان هذا الرد فيه معنى. طيب لو قلت والله في واحد قبل أعداه، طيب واللي قبله من أعداه ومن أعداه، معنا سنصل إلى حلقة دائرة ولا يمكن أن يكون هذا صحيحا. أكيد في واحد أصيب بالعدوى، أول واحد أصيب بالعدوى، أول واحد أصيب بالجرب ليس من عدوى. لو قيل أول واحد أصيب بالإيدز ليس من عدوى كذلك، ولو كان المرض يعدي لكن لا يعدي بنفسه، وسيكون له بداية نشأت في شخص ما وما كانت من عدوى. كان عليه الصلاة والسلام يستعمل الحجج في الإقناع. فعن أنس المالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ يعني كما جاء في الآية يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصمة. قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. رواه البخاري ومسلم. طيب لماذا يحشر الكافر على وجهه؟ لماذا؟ لماذا؟ إهانة، إهانة. طيب وأيضا، نعم، لأنه ما كان يسجد لله في الدنيا، فلما أبوا السجود لله في الدنيا وتمردوا كان الجزاء أن هذا العضو الذي تكبر عن وضعه لله على الأرض جعله الله في موضع القدمين، يحشر على وجهه، يحشر على وجهه. وإذا كان الإنسان يتوقع بالمشي على رجليه فصار الآن الوجه مكان الرجلين في التوقي، وفي ذلك غاية الإهانة. وكان عليه الصلاة والسلام في حواراته أحيانا للتفهيم يقرن الحكم بالعلة للإقناع، ومن تأمل فتاواه وجدها مشتملة على هذا، كما أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن اشتراء التمر بالرطب، إيش حكم مثلا نعطي تمر وناخذ رطب، نشتري التمر بالرطب؟ طبعا التمر من الأصناف الربوية التي يجب فيها التماثل والتقابض، صاع تمر بصاع تمر، ما يجوز صاع بصاعين ولا يجوز. طيب تمر برطب، تمر برطب. فقال عليه الصلاة والسلام لمن حوله: أينقص الرطب إذا يبس؟ الآن لو أخذنا صاع رطب وتركناه حتى ييبس، هل ينقص؟ ينخفض المستوى؟ نعم. فقال فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، معناه ما في تماثل. يعني لو باع صاع تمر صاع رطب، معناها صاع الرطب هذا في الحقيقة ما هو صاع، لأنه ينقص إذا، بخلاف التمر، التمر ما ينقص، التمر هو هو ما ينقص، إذا يبس ما ينقص، خلاص هو هو أصلا يابس. قال ابن القيم من المعلوم أنه كان يعلم نقصانه بالجفاف، لكن نبههم على علة التحريم وسبب التحريم. ولا يخفى على أحد أن الرطب ينقص إذا يبس، ولكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لهم أن السبب في التحريم التفاضل، أنه ليس سواء. وجاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، قال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان يحاور وعنده مرونة في محاورة الخصم، وممكن يعرض عن شيء ليصل إلى شيء يقتنع به المحاور دون أن يتنازل عن شيء من الحق. ففي صلح الحديبية، ونختم بهذا المثال، جاء سهيل بن عمرو مفاوضا عن قريش فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل وكان كافرا أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتب باسمك اللهم. يعني الآن باسمك اللهم حق ولا باطل؟ حق، ما فيها شرك ولا فيها حرام ولا شيء. ذاك الكافر ما اعترف باسم الرحمن، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكتب اسم الرحمن، لكن ما كتب بدلا منها باطلا، كتب حقا. فتجاوز مسألة من أجل مصلحة الاتفاق مع هؤلاء دون أن يقر بباطل، ثم كتبوا هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل لا، وين، لا نقر لك بهذا، لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. فالآن لو كتب محمد بن عبد الله هل في هذا باطل؟ لا. ثم قال لعلي بن أبي طالب أمحو رسول الله، قال يا محمد بن عبد الله، قال علي والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب، فكتب، يعني أمر بالكتابة، هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فهذا فيه تحصيل لمصلحة إبرام العقد، والله يعلم أن من وراء ذلك مصلحة عظيمة للمسلمين، لأن هذه الحرب إذا وضعت أوزارها الآن كم سنة كلها دعوة إلى الله في أمن وأمان. ستنتشر رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب ذاهبة آيبة في الدعوة إلى الله في أمان بدون حرب، حتى تنقض قريش العهد ويكون فتح مكة. فإذا كان في ذلك مصلحة عظيمة للمسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام في حواره مع الكافر أجاب طلبات لمصلحة إبرام العهد معهم بدون تنازل أو بدون أن يكتب شيئا من الباطل. طبعا لهذا الموضوع تتمة في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وأحواله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.